بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. كتاب بلوغ المرام نجلة الاحكام. قال رضي الله عنه وعن مكحول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: نصب المنجنيق على اهل الطائف. اخرجه ابو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل وقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدا رجلين من المسلمين برجل مشرك. أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثوقون. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أسار بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر
اللهم أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إمدادك الماجدة.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرك الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه القويم وبيان عبده المجتبى المصطفى محمد ذي الخلق العظيم. اللهم أدم منك الصلوات والتسليمات عنا في كل لمحة ونفس على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجه سار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الأبرار وعلى آلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ففي هذا ذكر الأحاديث المتعلقة بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فأما حديث نصب المنجنيق على أهل الطائف فقد تقدم معنا وتقدم أن الحكم أنه عند الاضطرار المسلمين إلى الرمي على الحصون وغيرها فإن ذلك جائز بشرطه مع أنه قد يكون فيه شيء أحد من النساء أو الأطفال، كما إذا تترس بالنساء والأطفال. وسبق الكلام على ذلك وأن الأصل في الشريعة تحريم قتل النساء والأطفال في الجهاد، بل جاء النهي عن قتل المدبر والشيخ الكبير، كذلك قتل الرهبان الذين لا يؤذون المسلمين ولا يقاتلون، وما كذلك من كان في جنون نحو ذلك، فهؤلاء كلهم يتركون ولا يقتلون في أصل الشريعة. ثم ذكر لنا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه في ابن خطل، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، إشارة إلى أنه دخل بغير إحرام. واختلف الفقهاء في من أراد دخول الحرم هل يلزمه أن يحرم بعمرة عند دخوله أو يجوز له أن يدخل من دون إحرام؟ فأما من أراد أن يعتمر أو يحج فلا يدخل إلا بإحرام، ومن لم يرد حجا ولا عمرة فقد قال جماعة من العلم لا يدخل مكة إلا محرما، واستثنوا بعد ذلك من يكثر تردده ودخوله إلى مكة المكرمة. ودخل صلى الله عليه وسلم عام الفتح عليه مغفره وكذلك العمامة، فإما أن تكون العمامة فوق المغفر ضربها عليه الصلاة والسلام الذي يستر به رأسه ليجي ضرب السيف، وإما أن تكون من تحت المغفر ثم برزت لهم، وعليه جاءت الأحاديث أنه دخل إلى مكة وعليه عمامة سوداء في رواية دسمة. وفيه ملازمته في أكثر أوقاته صلى الله عليه وسلم لاستعمال العمامة، وكان ذلك في يوم الفتح، وكان قد أهدر دماء 17، وكان منهم ابن خطل هذا الذي أسلم أولا وأظهر الإسلام وأظهر الصلاح، وذلك أن ظهور بعض الأشياء على الإنسان لا تكون متطابقة مع تمام ما يستقر في باطنه فلا عبرة بها. وقد جاء في الحديث أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في رواية فيما يبدو للناس، يعني أنه لو كان مخلصا صادقا ما خذل بعد ذلك ولا رد إلى السوء، لكن فيما يبدو للناس يعمل عمل أهل الجنة في القلب غل والقلب زيغ، ثم يسبق في عمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك كان شأن إبليس في عبادته، ولكن في قلبه كبر منعه عن أن يتحقق بالعبادة، فلما أمر الله بسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا ابن خطل أظهر الصلاح وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، يعني يجمع الصدقة، ومعه رجل من الأنصار، وكان معه مولى مسلم يخدمه يقوم بخدمته، فنام يوم وقال له اذبح له تيس ويعد له طعام، فقام من المنام وجده لم يعد شيء، بعد عليه وقتله، والرجل غضوب لبطنه ولآفاتها، فمات ظاهره بالصلاح. لقد كان يقول بعض العارفين دنياك بطنك على قدر زهدك فيها فهو زهدك في الدنيا، وهذا من أجل أكلته قتل الرجل ثم فر مرتدا وهرب من الأنصار، وجاء إلى مكة وكان معه جاريتان تغنيان بهجاء سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فظهر بذلك المظهر الشنيع الشديد، ولا اكتفى بالكفر والردة حتى صار يعلن الهجاء والسب لزين الوجود عليه الصلاة والسلام ويقيم لذلك الغناء والحفلات يقضي وقته. فكان من 17 الذين أهدر النبي دمهم عند دخوله مكة المكرمة. فجاء رجل يقول يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة إنه مستعيد بها، قال اقتلوه اتفقون عليه فقتل، إلا أن أكثر 17 ما عاد قتلوا بعدين وحصلت فيهم شفاعة رجعوا، لكن منهم من قتل، منهم هذا أهدر النبي دمه ودم الجاريتين التي تهجوانه. ففيه أيضا أنه يمكن إقامة الحد في الحرم، ويقول أهل العلم إن كان أحد قاتل في الحرم فيقاتل، فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم كما قالت، فإن قاتلوكم فاقتلوا فيه، وإن لم يقاتل في الحرم وكان من البغاء مثلا بغى على الإمام وهرب إلى الحرم، فقال جمهور أهل العلم يجب أن يقطع عنه المعونة والمد حتى يضطر للخروج من الحرم فيقاتل خارج الحرم. وقال الشافعية من علوم إنه يقاتل ولو كان في الحرم كمثل إقامة الحدود، إن ارتكب الحد وهو وسط الحرم فيقام عليه الحد في الحرم لقوة جرأته على انتهاك الحرمة وسط الحرم. فأما إن كان ارتكب الحد خارج الحرم ثم لاذ بالحرم فكذلك قال جماعة من العلم يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ويقام عليه الحد، وقال آخرون ما يعيده الحرم من حد قد وجب عليه فيقام له الحد ولو وسط الحرام. فإذا الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخر عن وقته كما يقول الإمام الشافعي والإمام مالك، وقال يمكن يستوفى الحد والقصاص في كل مكان. كان غيرهم من الأئمة قالوا لا يستوفى في الحرم حد، وأخذوا بعموم قوله من دخله كان آمنا، هذا في من لم يرتكب الحد وسط الحرام، أما إذا ارتكب موجب الحد وسط الحرم فهذا شديد الجراءة فيقام عليه إذن الحد وسط الحرم لكونه تجرأ في الحرم كمثل من قاتل في الحرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كجزاء الكافرين. وكذلك أخذوا بقول صلى الله عليه وسلم أحلت لي ساعة من النهار ولا تحل أحد بعدي، وقد عادت حرمتها باليوم كحرمتها بالأمس. فاستدل بهذا من قال من الفقهاء أنه يخرج من الحرم لإقامة الحد عليه، وقد كانوا حتى أيام الجاهلية من تعظيمهم للحرم إذا أرادوا قتل أحد أخرجوه من حدود الحرم وقتلوه خارج الحرم. لا إله إلا الله. هذا ابن خطل وهبيرة بن أسود أحد الذين أهدر دمهم صلى الله عليه وسلم. كل الذين أهدر دمهم لم يكن لهم مجرد الكفر، كان لهم مع الكفر تحريض وحث وأذى ومقاتلة كان معهم مع ذلك، فلهذا أهدر دماءهم عليه الصلاة والسلام. وجاء بعد ذلك سيدنا عثمان بن عفان يشفع له عند النبي، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكرر عليه السؤال سيدنا عثمان فقال أجرنا من أجر قبل جواره شهد منه. وقال لبعض أصحابه كانوا عنده كنت سكت أنتظر من يقوم منكم فيقتله. قالوا يا رسول الله ابنك ابننا نتصرف أنت موجود؟ ولو أشرت علينا. قال ما كان ينبغي لنبينا أن تكون له خائنة الأعين. ماشي ماشي عندنا تستعمل الإشارات هكذا. ولكن تركت لما قد علمتم من أمري بقدله فلم يقم منكم أحد. فلما كرر عثمان أجاره صلى الله عليه وسلم. وهكذا أكثر الذين أهدر دمهم في عام الفتح. وقتل من قتل منهم كابن خطل. يقول ابن خطل متعلق بأستار كعب قال قتلوه متفق عليه. وفي الأسير يأتي اختيار الإمام كما قال فإما منا بعد وإما فداء. إما أن يقتله وإما أن يفاديه بأن إما أن يسلم مال وإما أن يطلق مقابله أحد من أسرى المسلمين وإما أن يضرب عليه الرق. فالأمر راجع إلى الإمام وهو كذلك عند الأئمة إلا أبو حنيفة. قال أبو حنيفة والأوزاعي ما يجوز فداء ولا من مما يسترق أو يقتل لابد من قتل الأسير عندهم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي جاء للنبي يقول إن ابن خطل معلق بيت الكعبة. يذكر بعضهم أنه فضل بن عبيد أبو برزة الأسلمي هو الذي جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ أنه قالوا اقتله. فإذن من ارتكب في الحرم جريمة أو قام في الحرم مقاتلا فيقام عليه الحد ويقاتل. وعلمت خلافهم في البغاة على أهل العدل إذا دخلوا الحرم ولم يبدأوا بقتال. فمال الجمهور إلى أنه يمكن وقتله. وقال بعضهم لا يقتل بل يضيق عليه حتى يخرج من الحرم. والحديث عندنا عن سعيد بن جبير أن صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. والمقتول هو المتروك حتى يموت. أخرجه أبو داود من رجال وثقات. فيه جواز قتل الصبر وهو عند جمهور الفقهاء لمثل هذا الحربي الذي يترك في جرحه حتى ينزف حتى يموت هذا المقتول صبرا. وقيل أن هذا منسوخ لأنه قال بعد قتل ابن خطل هذا لا يقتل بعده قريشي صبرا. وفي إرشاد عليه الصلاة والسلام وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهؤلاء يوم بدر طعيمة بن عدي من بني نوفل وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. وذلك لما كان من جراءتهم وتقولهم على الله وعلى رسوله وسبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى أن المقداد بن الأسود قال في النضر بالحارث إنه أسيري يا رسول الله. قال إنه كان يقول في كتاب الله وفي رسوله ما كان يقول. وهم قال اللهم أغن المقداد من فضلك. وكان هذا قتل صبرا. هم هؤلاء الثلاثة المشار إليهم. ففي هؤلاء وفي من أهدر دمهم في عام الفتح وفي من أرسل إليهم من يقتلهم إلى ديار مثل ابن أبي الحقيقة ومثل كعب بن الأشرف كل هؤلاء كانوا مؤلبين وكانوا باعثين للحروب وكانوا أهل هجو وسب فلم يكونوا مجرد كافرين، وكان فيهم مثل ابن خطل وغيره أيضا قاتل مجرم يحتاج إلى إقامة القصاص عليه والحد، فهو الذي قتل المولى وشرد وهرب فأمر أن يقتل. أيضا في القتل قصاص قيمة عليه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي كتب الله لنا العفو والعافية قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، كان رجل مشرك من بني عقيل واصلوا عند مسلم، فداه خرجه من الأسر مقابل أن يطلقوا رجلين من المسلمين. الله لا إله إلا الله. ففيه جواز الفداء كما تشير الآية، فإما منا بعد وإما فداء. وسمعت قول أبي حنيفة والأوزاعي ما يمكن إلا الاسترقاق أو القتل، وقال الجمهور يمكن الفداء ويمكن المن ويمكن الاسترقاق ويمكن القتل، وراجع إلى رأي الإمام فيما يرى فيه مصلحة العباد والدين والأمة والملة والدين، فما يراه الأصلح يقضي به. علمنا في الحديث جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير أو أكثر من المشركين، وخلافا لما علمت من كلام أبي حنيفة والأوزاعي. والإمام مالك يقول يجوز الفداء من دون من، المن من دون فداء لا. وقال الآخرون يجوز أن يجتهد الإمام فيقضي إما بالمن وإما بالفداء وإما بالقتل وإما بالاسترقاق. وعن صخر بن قيلة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. رواه أبو داود. ففيه من أسلم من الكفار عصم دمه وماله كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، فيبقى معصوم الدم والمال. وإن كان من الحربيين فأسلم خلاص فقد عصم دمه وماله. ومن كان أسلم بعد القتال فدمه معصوم من غير شك. وأما الأموال إن كانت قد أخذت قبل الإسلام فلا، وإن كانت لتزال باقية فترجع إليهم إلى هذا الذي أسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر وكانوا 70 من المشركين، لو كان المطعم بن عدي وهو أبو سيدنا جبير لو قد مات قبل، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا يعني المشركين، إنما المشركون نجس، النتنا أي الذين تلطخوا بالكفر والعناد والفسوق والاعتداء، قال لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له في الترك 70 كلهم. رواه البخاري. لماذا؟ لأن للمطعم بن عدي يد في خدمة سابقة فحفظها له صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت أخلاقه، وأنه يحفظ المعروف ولو لكافر ويكافأ عليه، ومضرب لذلك أروع الأمثلة عليه الصلاة والسلام. وقال هذا الكلام بعد بدر وقد كان مات المطعم بن عدي، واليد التي كانت له أنه بعدما اشتد عليه الأمر صلى الله عليه وسلم بمكة وخرج إلى الطائف فرموه بالحجارة ورد وعاد إلى مكة لم يستطع الدخول فيها إلا بجوار من شدة الوضع الذي كان عليه، وبعث إلى بعض الذين رجع منهم الجوار فاعتذروا له وقال لبعض مني إنما أنا ملحق قريش ما أجير على قريش، وقال وأتعذر بعضهم، فبعث إلى هذا المطعم بن عدي فأجاره وخرج مع أولاد أربعة، خرج بهم بالسلاح وأقامهم على أركان الكعبة ومشى مع النبي، دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف وهذا مجير. قالوا ماذا؟ تابع ومجير. قالوا قريش؟ قال بل مجير. قالوا لا تغفر ذمتك. فدخل في جواره، فلما كان له هذا الموقف حفظ النبي له هذا المعروف. ثم ذكره يوم بدر، قال لو كان حي وكلمني في هؤلاء النتنة بفكهم كلهم، بفك أسرهم كلهم مقابل المعروف الذي يعمله في ذاك الوقت. ويقال وله يد أخرى، وهو أنه كان من أبرز أول من سعى في نقد الصحيفة التي كتبتها قريش في مقاطعة بني هاشم، وبن مطلب وحبسهم في شعب بني هاشم، ومنع بيع الطعام عليهم وأن يباع وأن يشترى منهم، ومحاصرة صلحوها، وجلس فيها قريب من 3 سنين صلى الله عليه وسلم. فكان مطعم بن عدي من أول من سعى في نقد هذه الصحيفة، وقال إلى متى نترك قومنا هؤلاء بني عمتنا وإخواننا نأكل نشرب ندخل نجي، هذا حرام علينا، وقاعدين يجوعوننا ويتعبون. فسعى في نقد الصحيفة فقال لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء إننا طلبا من هؤلاء لا أعطيتهم له ولا تركتهم له. ففي جواز أن يطلق الإمام على الأسرى لرد معروف ومكافأة، ما أعظم شريعته صلى الله عليه وسلم. وفيه أن استعمال لو في الكلام ليست منهيا عنها على إطلاقها، ولكن في التعللات والتعذرات والوساوس هذا الذي نهى فيها عن قول لو، ولا يقول أحدكم لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قل قدر الله وما شاء فعل. أما ما كان في ضرب الأمثال وتبيين الأمور فلا يضر استعمال لو، وقد جاءت في القرآن كثيرا وغيره. فعلم أن استعمالها إنما هو في موطن التعلل والتعذر والوسوسة، فهذا نهى عن استعمال لو. صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته. ثم يذكر الحديث المتعلقة بالسبايا، وستأتي معنا إن شاء الله. رزقنا الله الإيمان واليقين والاستقامة على منهج التقوى. الله لا إله إلا الله. فأما مجرد الحبس فإنه مستعمل، وإن كان لم يشتهر عنه صلى الله عليه وسلم استعمال الحبس، بمعنى لم يتخذ مكانا مخصوصا حبس الناس فيه، أما كونه يقيد الأسرى ويربط بعض الأسرى في المسجد وما إلى ذلك فهذا وارد في السنة، وإنما احتاج الناس فيما بعد لبناء أماكن للسجون وما إلى ذلك. وأما الحبس حتى يموت فهذا القتل صبرا إنما يجوز في أحوال معينة، وقيل نهي عنه بعد ذلك ونسخ أحاديث القتل بالصبر. كما كان أيضا تحريم القتل بالتحريق بالنار وما إلى ذلك. وجرى الخلفاء الراشدون على استعمال الحبس عند الحاجة ولا إشكال في ذلك، وإنما المقصود تهذيب هذه النفس وتأديبها. ولهذا لا يقوم بتحقيق المراد من السجن من كان يسجن الناس بصيرة ثم يطلقهم ليعودوا كما كانوا أو أشد كما يفعل كثير من الكفار في كثير من البلدان، وإنما كان مقصود الحبس أن يراجع نفسه ويراجع حسابه ويحيي ضميره وينسل منه فتيل الجريمة ويخرج صالح مرتدع هادي. ومن هنا كان الاعتناء بالمحبوسين المسجونين بالتذكير والتعليم والإرشاد حتى يصلحوا، فهذا مقصود السجن. ما هو مقصود السجن اسمه يحبس فترة ويزداد غيظه ويخرج يصلح أكبر من الذي نعم. وكما يفعل بعض الكفار بدعوة التقدم، فتكون في واقعهم الحاضر عصابات من المجرمين أتعبوا دوخوا عقول الحكومات حقهم وشرطاتهم تدويخ، ولا يزالون يباشرون أعمالهم الخبيثة السيئة. وكان لما جانا اللي سميناه مخلص اللي جاء من ألمانيا وهداه الله للإسلام، سمع كلامهم يقولوا عن المسلمين عندهم قتل الإرهاب، قال أنا لسياحة في كثير من بلاد العالم ما تعرضت فيها لأخذ المال إلا مرتين، مرة في أمريكا ومرة في دولة في الغرب، هذا اللي تعرضت فيها بالعصابة وجاءوا شلوا مالي كله. زرت بلاد المسلمين كثير ما بدا حتى تعرض لي فيها، ولكن حقهم العصابات اللي تعرضت لي هناك وأخذت مني ما معي. إن كانوا يتقولون ما يتقولون، تقدوا على حد السركة في شريعة الله والله أحكم منهم وأعلم، وجاءوا في بعض الدول وقالوا حبس مدري كم مدة للذي يسرق، فتكونت عصابات سرقة عجيب في الحبس، يحصل أكل وشرب وحال ديب ويتقابل مع السارق الثاني وسلحوا خطة يخرجون. رجعوا بعض الدول الكفر اضطرت في وقت من الأوقات تقول سارق يقتل، مجانين، حكم الله أحسن من حكمكم وأعدل، تعبوا البلد امتلت بلصوص وعصابات سرقة. أراهم الله حكمته في ما شرع مع تبجحهم وما إلى، وليس الله بأحكم الحاكمين، تعالى في علاه. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين، رقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأن رزقنا حسن المتابعة لحبيبه الأمين، عشان كل لنا ولكم الأمة أجمعين